الحمد لله جامعنا بقدرته ومشيئته وعجائب تدبيره في هذه الأمة والكائنات في هذا الميقات وفي هذه الأحوال مع هؤلاء الأكابر من أحبابنا أهل العلم الذين ثبتوا على قدم الأبرار والأخيار من صلحاء الأمة على مدى الأعصار. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فوفر اللهم نصيبنا من جودك الواسع الذي تمن به على المجتمعين الذين يريدون وجهك. وصلي وسلم على عبدك المجتبى المصطفى المختار، هادينا إليك ودالنا عليك، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وعم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل غرابتي، وسير أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي. وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي، وعلى آله الأطهار وأهل بيته معادن الأنوار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه الأئمة الأخيار نجوم الهدى وأدلة طريق الحق سبحانه وتعالى بما استضاءوا من نور المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم أرباب المزايا والكرامة، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آباء نبينا وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، بتوفيق الله تبارك وتعالى تم اجتماعنا في هذا المجتمع الكريم المبارك الذي ضم لنا هؤلاء الخلاصة الطيبة من خيار من يعيش معنا على ظهر الأرض رقاهم الله على المراقي، في نيات متصلة بحقيقة ما نحن بصدده. فلولا ما نتحدث عليه من التصوف وأهل السنة والجماعة ما كان قيام هذه الاجتماعات في هذا المكان، وكانت نتيجة من نتائج الصدق في التصديق بالتصوف وأهله، قدم لها الشيخ أحمد قديروك عليه رحمة الله تبارك وتعالى روحه. كان مفتيا متعلقا بالعلم سالكا مسلك التصوف، قاد البلد ودخل إلى رئاستها، ما دخل من حفت القرائن أنه يريد نصرة الله ونصرة رسوله، متصلا بالشيوخ والسند عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كان معنا في المرة الماضية في هذه البلدة لما جينا أحد شيوخه الذين لهم به اتصال، الشيخ محمد صادق عليه رحمة الله تعالى من أوزبكستان من سمرقند رحمه الله ورحمة الأبرار، وجمعنا به في دار الكرامة. أثمر كل ذلك وتقديم التضحية والروح وجود مثل هذا الابن رئيس البلدة فخامة الرئيس رمضان بن الحاج أحمد، ووجود من حواليه أيضا ممن قاموا لنصرة الله ورسوله، فالحمد لله على كل ذلك. وعندما نحب الدخول في موضوعنا نحب أن نقول في مسألة التصوف والتعريف، قد تقدمت الجلسة معنا الماضية وأراء الجلسات بكلها فيها نصيب من التداخل والتكامل، فعرفوا أنه في التصوف تعاريف وصلت إلى الألف وإلى الألفين. كل التعاريف هذه تعبر عن معاني في التصوف، عن حقائق في التصوف، عن جوانب في التصوف. منها اقتبسنا من هذه التعاريف التي تبلغ إلى الألف والألفين، اقتبسنا أن نقول التصوف هو حسن العمل والاتصاف، حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذوقا وتحققا. التصوف هو حسن العمل وحسن الاتصاف، عمل واتصاف بمقتضى خطاب الله تبارك وتعالى ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام ذوقا وتحققا. وهنا جينا على أطراف معاني التصوف في هذا الشان الكريم البديع، فهو عبارة عن الإحسان، والذين عبروا عن التصوف أنه مرتبة الإحسان المرتبة الثالثة من أركان الدين، هو حسن العمل والاتصاف، العمل والوصف، الصفات والخلال بمقتضى خطاب الحق وخطاب رسوله، لكن على وجه الذوب، واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوب في فهم سر معنى المعية، ذوبا وتحققا، مبالغة في الإحسان وتعمقا في معانيه. ولذا ارتبط بهذا التعريف الذي نراه جامعا لتعريف ساداتنا أهل هذا الشأن، ساداتنا أرباب هذا الميدان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فهو الارتقاء بعلم اليقين إلى عين اليقين وحقه، أو قل السعي والصعود بسلم الإسلام والإيمان إلى نيل مراتب القرب والمعرفة الخاصة بالله والمحبة الخالصة من الله ولله. وإذا أردت أن توضحه في عبارات قريبة قل حسن الاتباع لسيدنا رسول الله وانتهينا. هو حسن الاتباع لسيدنا رسول الله، فمن أحسن الاتباع لرسول الله بداية من الصحابة وأهل بيته الذين كانوا معه، فمن بعدهم قرنا بعد قرن هم في مفهومنا أهل التصوف، وهم في مفهومنا أهل الإحسان، وهم في مفهومنا أهل هذا المسلك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فمن الصوفي؟ من بلغ ثمرة حسن العمل والاتصاف بخطاب مقتضى خطاب الله ورسوله ذوقا وتحقيقا، من وصل إلى ثمرتها ونتيجتها إذن فهو الصوفي. فلا يسمى صوفيا إلا من وصل إلى رتبة عين اليقين بعد علم اليقين. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما من والاهم وسار في طريقهم مجتهدا ولم يبلغ بعد مرتبة عين اليقين فهو المسمى بالمتصوف. فرق بين الصوفي والمتصوف، فالمتصوف كثير. الصوفي كان يقول بعض العارفين: عين الحقيقة ما لها مشاهد سوى من 70,000 واحد. فالصوفي الذي ينتهي في حق هذا الاسم هم قليل وعزة، وهم مع قلتهم وعزتهم هم العظماء، وهم مدار ومحط رحمتهم. والمتصوف بعد ذلك كثير، وبعد ذلك فيما كان الحديث عنه أيضا في الجلسات الماضية إلى العامة الذين يحبون أهل التصوف وينتمون إليهم أو ينصرونهم في شيء من نصرة الحق ونصرة الدين، يأتي عندنا دور المتشبه أو المحب. يقول: أما من والاهم ولم يكمل اجتهاده في السير بسيرهم فهو المتشبه بهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، كما روى أحمد وأبو داود النسائي والحكيم الترمذي والبيهقي وغيرهم. يقول الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس والد صاحب عدن هذا، يقول في كتاب له الكبريت الأحمر: الصوفي السالك الواصل، الصوفي السالك الواصل، سلك ووصل. المتشبه المتمسك بالطريق المحب لهم، متشبه المتشبه المؤمن بطريقهم المحب لهم. فبذلك قال الإمام الجنيد: التصديق بعلمنا هذا ولاية. ففيها تشبه التشبه بهؤلاء القوم. وبذلك إذا جمعنا هذه المعاني الثلاثة ننتظم معاني الكثرة والغلبة بكل معانيها وبكل صورها وقيستها من عهد الصحابة إلى عصرنا هذا. إذا دخل في ما بين صوفي ومتصوف ومتشبه استوعبنا عامة الأمة استيعابا عظيما كبيرا. إذا علمنا هذا الأمر فألمحنا الماحات يسيرة إلى أهم سمات أهل طريق التصوف، الذين مهما تعددت طريقهم فطريقهم واحدة، فهم كذا الرسل بنو علاتي طريقهم واحدة بالذات، تعددت في الرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال، اختلفوا في ظاهر الأحكام وافترقوا في شعب الإسلام، واتفقوا في القصد والمرام وقصد وجه الله ذي الجلال. تماما أهل السنة والجماعة اختلافهم في فروع الفقه الذي كانت الحصيلة منها كما سمعنا الكلام الكثير الطويل مع وجود المذاهب الكثيرة من الصحابة والتابعين بعدما، الحصيلة منها التي حفظت بوجهها الكبير هذه المذاهب الأربعة نفس الشيء: فقه الباطن، كيفية التسليك، كيفية التزكية، كيفية التربية، أبرزت لنا هذه الطرق الصحيحة الصافية القائمة على هذا الأسس. فألمحنا إلى 10 علامات أو 10 سمات من سمات أهل الطريق، لنعرف أن من خرج عن تعريف الطريق عن تعريف التصوف وعن سمات أهله مهما ادعى أنه من الصوفية أو من المتصوفة فلا يشهد الواقع لهم بذلك بحال من الأحوال. وما أحسن أن نسلك مسالك أهل المحبة وأهل التشبه بهم إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن الكلام في الموضوع كبير عظيم. وبحمد الله سمعنا ما أثلج الصدر من أحبابنا وإخواننا في المجالس، وكلامنا في مثل هذا مع ما فيه من التطفل رأيناه تطفل أوجبه علينا حال عامة الأمة وحال واقع الأمة التي فأوجب على المتشبهين والمحبين أن يتكلموا عن أهل هذا الأصل أو عن أهل هذه الحقيقة التي نعد محبتنا لهم وتشبهنا بهم شرف وكرامة، نرجو أن يتحقق ذلك وأن يصح عند الله. كان قائلهم يقول يدعي القلب حبه بختي إن كان ذا صح، يدعي القلب حب بختي إن كان ذا صح. إذا صح هذا فنعم البخت وبختنا، ويا من شرفته بالاتصال بهؤلاء القوم وبالمحبة لهم. ومشي من مشى منكم على طريقتهم، ما أعظم الأمانة في رقابكم وما أعظم منة الله عليكم التي تقتضي حق الشكر والقيام بالواجب الذي تنقذون به الأمة وتسعدون به الأمة وتؤدون دوركم كما أداه من قبلكم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذه السمات التي سنتحدث عنها من خلال التعريف نوقن أنه ما يتأتى حسن مش العمل، العمل نفسه والاتصاف ما يتأتى إلا بالعلم، فكيف بحسن العمل وحسن الاتصاف من دون العلم كيف يتم وكيف يقوم؟ حسن الاتصاف وحسن العلم أوجب أن تكون السمة الأولى من سماتهم العلم بالكتاب والسنة، وأنتم تقرؤون في ذلك كلامهم ما اتخذ الله من ولي جاهلا ولو اتخذه لعلمه إلى غير ذلك مما نسمع من كلام أكابرهم وأوائلهم وأواخرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن قطعا لا يمكن تحقيق ما قرانا في تعريف التصوف إلا بالعلم بالكتاب والسنة. نقول في هذه أو بيان هذه الحقيقة كما سمعنا من الكلام الماتع من أحبابنا عن العلم واختلفه العلم وما هو علم وهو مجرد ذوق وما إلى ذلك، ولكن نقول من لاحظ أسسه التي تقوم عليه قال هو علم، ومن لاحظ غاياته ونهاياته قال هو ليس بعلم، هو مجرد ذوق وإشراق ووعي وإدراك لحقائق غيبية إلى غير ذلك. ونقول له كما ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله في المنقذ من الضلال قال علمت أن طريقهم قائم على علم وعلى عمل، قال علمهم سهل عليه، أتقنت علمهم الذي يرجع إلى انتزاع الصفات الدنيئة السيئة من القلب كيف يكون وكيف يكون تحليته. قال فرق بين أن تعرف كيف يتطهر القلب وبين أن تكون طاهر القلب، كما قال كما يعرف الإنسان وربما كان طبيبا كيف العلاج والدواء للعلة ويكون هو غير صحيح، العلة فيه يمكن أن تكون العلة فيه وهو يعرف طريقة العلاج منها وكيفية الخلاص منها وما إلى ذلك. قال كما أن يعلم الشبع وأن يكون شبعان، فرق بين أن يعلم الري وأن يكون ريان، فرق بين مجرد العلم وأمرهم يقوم على الخصلتين معا، لا علم مجرد ولا ذوق مجرد بغير علم. وتجتمع في ذلك ما تسمعون من كلامهم، كلام سيدنا الإمام مالك من 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 تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، من تفقه ولم يتصوف فقد تفزق، من تفقه وتصوف فقد تحقق، إلى غير ذلك من المقولات والمنقولات الكثيرة عنهم، واستشهدتم بكثير منها في أبحاثكم التي مضت كلها تعود إلى أن الأمر من جزئين ما ينفصل أحدهما عن الآخر، علم بمعناه ولهم فيه مراتب وذوق ووصول إلى ذلك بمعنى القيام بأمانة العلم، وأن لا يكون العلم صورة ولا العلم مجرد مظهر من المظاهر. نقول أيضا في بيان هذا الشأن لا يمكن في واقعنا معشر الأمة المحمدية اليوم أن نسند لنا سندا في القراءات المتواترة ولا في التفسير الواردة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولا في كتب التفسير المشهورة المنتشرة ولا في كتب الحديث من الأمهات الست، من موطأ الإمام مالك، من مسند الإمام أحمد، من المعاجم إلى غيرها، بل من كتب الفقه المعتبرة بين المذاهب الأربعة. والسند نسب الأمة، نسب الأمة إلى نبيها وإلى رسولها، هذا السند. ومن ما يكون بلا سند كالدعي الذي يدعي النسب لأب له. لا نستطيع أن نوجد سندا واحدا في هذه الأشياء كلها التي ذكرناها إلا من طريق الموصوفين بالتصوف، ومن طريق الأشاعرة، ومن طريق الماتريدية، من هؤلاء أهل السنة والجماعة. فنحن من دونهم منقطعين، منقطعين عن الكتاب، منقطعين عن السنة. ما لنا سند، وما لنا ملجأ، وما لنا مرجع، وما لنا بنوة تحت الأبوة إلى الأب الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الواقع الذي لا يمكن إنكاره دلالة واضحة قاطعة أن أهل التصوف هم حملة وحماة علوم الكتاب والسنة وفقه الشريعة المطهرة. وإلا لو وجدنا الأسانيد من دونهم، لو وجدنا الأسانيد من سواهم، فإذا حذفناهم حذفنا كل أسانيد الأمة قطعا من غير تردد في ذلك. ولذا يقول الإمام عبد الكريم القشيري في رسالته عن سيدنا الجنيد: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. يقول: لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. في نفس الرسالة يروي عن الجنيد قال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة، علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القولة السابقة قبل هذا أوردها الإمام ابن رجب الحنبلي في جزء بيان فضل العلم السلف، وأبو الفرج بن الجوزي في تلبيس إلى غير. الأمر واضح لديكم وجيد، لكن نقرر المقرر للوضع الذي انتهينا إليه الآن، والاستشعار كيف نقوم وننهض بمهمتنا وواجبنا ودورنا في هذا الواقع الذي نحياه ونعيشه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإمام أبو بكر العدني الذي ذكرناه بالعيدروس يقول: أرى طرق الحقيقة قليلا سالكيها، وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها، بلا علم وعمل محال أن يرتقيها، حمتها الأسد من دونها العسل الشواجر. استشهدنا بكلمة الإمام عبد الرحمن السقاف من أئمة القرن التاسع، توفي في أول القرن التاسع في سنة 819، يقول: كل علم بلا عمل باطل، وكل علم وعمل بلا نية هباء، وكل علم وعمل ونية بلا موافقة سنة مردود، وكل علم وعمل ونية وموافقة سنة بلا ورع خسران يخاف على صاحبه عند المقاصة والموازنة ذهابه. هذه الخلاصة البديعة العجيبة عن مسلك القوم وعما أدركوه: علم يصحبه عمل، عمل يصحبه نية خالصة، نية يصحبه موافقة للسنة الكريمة، وفوق ذلك كل ورع يتحلون به ويحذرون من أن يزيغ يمنة أو يسر. هذه السمة الأولى. السمة الثانية أنهم لهم اهتمامات بالقلوب وبحقائق الأمور، لا بصورها ولا بمظاهرها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول أيضا هذا صاحب الرشفات في عبد الرحمن بالفقيه تلميذ الإمام الحداد الذي رجع من الحرمين الشريفين وكاتبه أهلها، وقد اعتذر أن يجيزهم وهو هناك، وقال: من عجب إهداء تمر لخيبرين وتعليم زيد بعض علم إفرادي. فلما رجع إلى بلده كاتبوه فكتب لهم الرشفات. الرشفات منظومة إلى العلماء في المسجد الحرام، مطلعها إخواننا بالمسجد الحرام: منا عليكم أكمل السلام وحمد رب عم بالإنعام، ومن بالتفضيل والإفضال، وحق ود ثابت قويم، بوفق عهد للصفاء قديم، قد تم بين الركن والحطيم، على الصفاء في الحال والمآل، فلم نزل عنكم به نسائل، نشر الصبا ونسمة الشمائل، وما أتتنا منكم الرسائل إلا وأحيت سر بال بالي. يقول في أبيات ذكر فيها بعض المتحدثين في مجتمعنا هذا معاني التقاءنا هذا بالصفاء والوفاء، ووجوه إذا رؤية ذكر الله تعالى. يقول في وصفهم: إذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه، يعرف معناهم بالاشتباه، من حيث ما يعرف ذو الجلال لهم من التقوى أجل زينة، عند لقاهم تنزل السكينة، وتحصل الجمعية المبينة، فتجذب الألباب بانفعالي، حال ذوي الدعوة لهم تفارق، بنور فرقان يراه الذايق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنه كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. فالقوم ليس قوم صور ولا قوم ألفاظ ولا قوم مظاهر، قوم جواهر، قوم حقيقة، قوم قلوب ينظرون إلى محل نظر الحق فيحسنون تزيينه غاية الإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا نقلنا قول الإمام الغزالي إنما طريقتهم يعني أهل التصوف إنما تتم بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة، يقول إلى تخلية القلب حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. قال فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم، وهذا الكلام الذي يقضي أن طريقهم علم وشيء غير العلم، علم وزيادة، العلم لابد منه ولكن فوقه زيادة. قال لا يمكن الوصول في أخص خواصهم التي تخصهم عن بقية أهل العلم المجرد بالتعلم، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. قال وكم من الفرق أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وسببهما وشروطهما وبين أن تكون صحيحا وشبعانا، ولو كلت ألفي رطل خمر لتكن لتصير نشوانا إذا لم تشربي. لابد من هذا الشرب والذوق، وإلا لم يحصل الذوق أصلا. وهكذا يقول فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها، وهو أول شروطها، أول خطواتها الطهارة. قال طهارتها أول شروط تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى. طيب بعد ذلك مفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها، وهي من يقول هو من أوائلها. كيف من أوائلها؟ يعني بعد قطع هذه الأشواط الآن تبدأ في أوائل مرحلة أخرى جديدة. يقول الإمام عبد الرحمن بن الفقيه هذا صاحب الرشفات، ذكر الدوائر الأربع، دائرة الإسلام والإيمان التحقق فيهما يكون بدائرة العلم والبيان، الانطلاق بسلمهما إلى مرتبة الإحسان، الدائرة الرابعة الإحسان يفضي إلى العرفان المعرفة الخاصة. قال وهذه الرابعة آخر لما قبلها أولى لما بعدها، عدو بيبدأ فيما بعدها أول بداية، هذه عدها بداية من هنا. وهكذا يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا آخرها بالإضافة لما كان يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها، عدو من أوائلها، وهي على التحقيق أول الطريق. هذا أول الطريق يقول على التحقيق الأولى الوسائل، العلم والعمل بالعلم وتصفية القلب وتخليته وسائل، بتبدأ الطريق بعد هذا. ذكر الإمام الحداد في ديوانه المقامات التسع لليقين من التوبة، بعد ما كملها قال علي رضوان الله تعالى عليك بحفظها وتصحيحها وإحكامها، وبدأ بتصحيح توبتي بكمل المقامات التسع. قال وجاهد تشاهد، بعد ما تكمل المقامات هذه تبدأ في المجاهدة الخاصة، وجاهد تشاهد واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي. يقول الإمام العدني إذن العدروس تظن السماع سماع الدفوف، أو أن التصوف لباس كل صوف، أو الوجد هو التصدية بالكفوف، فلا يعتقد ذاك إلا سخيف. مقام سماع الرجال شهود وحال بحق اليقين ونفي المحال، وشوق وذوق لمعنى الجمال بقلب نقي وجسم عفيف. يقول الإمام الحداد في وصف هؤلاء القوم وماذا ينكر عليهم، قال ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم، ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول. قال صاحب هذا الوصف إيش يقول المنكرون فيه، إيش ينكرون عليه؟ هذا طريق القوم، له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول. قال الله حسبي وكفى. قل ما تشاء يا ذا الفضول. الله حسبي وكفى. قل ما تشاء يا ذا الفضول. يقول في أبياته الأخرى في رعاية شأن القلب والحال مع الله الذي قال عنه سيدهم صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم، واتثق بالله رب الخلائق ولا تعتمد في الضر والنفع غيره. تبارك من رب كريم وخالق، هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء، فاعتمد قول صادقي. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومالق بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وخالف بالخذلان كل مفارق. فسر ربك التوفيق والعفو والرضا، وكونا مع أهل الهدى والحقائق. السمة الثالثة الإخلاص، ولا يخفاكم حقائقه وعجائبه ومعانيه وما فيه. يقول سيدنا الحارث المحاسبي: اعلم أن الصدق والإخلاص أصل كل حال، فمن الصدق يتشعب الصبر والقناعة والزهد والرضا والأنس، وعن الإخلاص يتشعب اليقين والخوف والمحبة والحياة والإجلال. قال: أما شعب الإخلاص فلا يسمى المخلص مخلصا حتى يفرد الله عز وجل من الأشبه والأمثال والصاحب والأولاد، ثم إرادته الله بإقامة التوحيد وجمع الهم له به في النفل والفرض. يقول الإمام البشيري في الرسالة: الإخلاص وإفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو نجد طاعة التقرب إلى الله دون شيء آخر من تصنع المخلوق ومحمد عند الناس ومحبة مدح الخلق ومعنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نقل عن سيدنا الفضيل: ترك العمل من أجل الناس ريا، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وبذلك نجد أنهم أحجموا وأعرضوا عن كثير من الأعمال الظاهرة وعن كثير من الصور، حتى اتهمتهم كما سمعنا في كلام الشيخ أسامة وغيره، اتهموهم بالخنوع أو بالعدم الأمر إلى غير ذلك، وهم يرغبون وجه الله فيما يقومون به، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بل حرصوا على إخفاء ما قدروا من أعمالهم الصالحة وصفاتهم الطيبة الحسنة وكتمان أحوالهم الفاضلة الشريفة. السمة الرابعة الصدق، والصدق اجتماع جميع قوى الظاهر والباطن على الأمر، فيتناول الإحسان واستنفاد المستطاع في الإتقان والإحسان. هذا الصدق الذي لا يكون عند صاحبه عجب، كما أن الإخلاص لا يكون عند صاحبه رياء، فالمخلص لا رياء له والصادق لا عجب له، ويندرج الإخلاص في الصدق. قال الله: وكونوا مع الصادقين. وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم. وهكذا جاء كلامهم ونقولاتهم، وقال: ولصدقهم قبلوا نصيحة من ينصحهم من كبير وصغير وفرحوا بها، بل استفادوا من كلام من يبغضهم ويعاديهم. وقال: قيلهم أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. ولصدقهم يفرح أحدهم بإقبال الناس على غيره من كل من لا يضرهم في دينهم، وفرحوا بظهور الخير على يد أي أحد، وانصراف الناس عنهم إليه لم يثقل عليهم ذلك لكمال صدقهم مع الله تبارك وتعالى. وكان بعض الأشياخ إذا رأى مصلحة حتى لميله في اتصال بأحد من الشيوخ الآخرين يقول: اذهب إليه وخذ عنه، وما يأتيك من قبلنا من نور وبركة ودعاء أعطيك يا كامل وزيادة، وروح إلى عند هذا وتلقى منهم، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكانت سمة من سماتهم التي درجوا عليها، عليهم الرضوان. بعد ذلك التواضع القلبي، ما التواضع القلبي تحرزا عن أن يظن أن التواضع ما يبدو على ألسنتنا من أنا مقصر وأنا ضعيف وأنا كذا وما إلى ذلك. كان قلوبهم متواضعة، كانوا يعتقدون ما يقولونهم في قلوبهم ويعاملون الله سبحانه وتعالى به. و جاء في حديث الإمام أحمد والبزار برجال الصحيح وأبو يعلى وابن عساكر، يقول: أتاني ملك جرمه يساوي الكعبة، فقال: اختر أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فأومى إلي جبريل أن تواضع له، فقلت: بل أحب أن أكون عبدا نبيا، فشكر ربي ذلك، فقال: أنت أول من تنشق عنه الأرض، وأنت أول شافعه. هذا مسلك سيدهم صلى الله عليه وسلم كلهم في تواضعه عليه الصلاة والسلام. ما من آدم يقول إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا توضع رفعه الله، وإذا انتفع قمعه الله، والكبر يرده الله، فمن نازع الله قمعه. رواه طبراني بن عباس، قال: هيثم إسناده حسن، إلى غير ذلك مما نقيل يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، يحل بذروة الإيمان يعني، ولا يحل بذروته يقول حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. وفسرها أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، حتى يكون التواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله، حتى يكون حامده وذامه في الحق سواء. رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن سيدنا عبد الله بن مسعود تلميذ المصطفى عليه الصلاة والسلام صاحب السواك والنعل والطهور، ورواه أيضا في كتاب الزهد سيدنا الإمام أحمد عن سيدتنا عائشة قولها: إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع، رزقنا الله النصيب الوافر منه. يقول ابن مسعود أيضا: من رأس التواضع أن ترضى بالدون من المجلس، وأن تبدأ بالسلام من لقيت. يقولوا قالوا للحسن: أي شيء التواضع؟ تذاكروا كثير في التواضع. الحسن ساكت 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 كان حال كثير من الأكابر. بعد ذلك قال: أكثرتم؟ قالوا: ما تقول يا أبا سعيد؟ قال: التواضع يخرج من بيته فلا يلقى مسلما إلا ظن أنه خير منه. الإمام ابن عبد العز له كلام بديع في أنه إذا بقي طلب العز الصوري المظهري عند الإنسان في نفسه لا يستطيع أن يحقق التواضع ولا بقية المقامات الصالحة. يقول: من عالج نفي العز من نفسه وفقه الله لذلك فنال نفيه، سهل عليه المسير في طريق محبة الله وسبيل الاستقامة، والهان عليه معالجة الصدق في عمله، وطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع، لأنه لا يقدر أن يحب للناس ما يحب نفسه فيه العز، لا يقدر على كظم الغيظ فيه العز، لا يقدر على قبول الحق فيه العز، لا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العز، لا يقدر على ترك الحسد وفيه العز، لا يقدر على ترك الحقد وفيه العز، لا يقدر على ترك العصبية وفيه العز، ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز، ولا يقدر على النصح وفيه العز، ولا يسلم من الإزرة على الناس وفيه العز. فما أكثر ضرره وأعظم فساده وما أغفل الناس عنه. ثم قال: لو أن رجلا صلى الغداة ثم أقبل على نفسه وأصلح خصلة من خصال العز، ليس العز كله، أن يخرج خصلة من خصال اعتزازه بالباطل، اعتزازه بالذات، اعتزازه بالنفس، أخرج خصلة، وآخر تصدق بوزن نفسه ذهبا على أكباد جائعة من وجه طيب، يقول سيدنا الحارث المحاسبي: لكان الأول أغبط، وكانت النعمة عليه أكبر والشكر عليه أكثر عند أهل المعرفة والعلم. فكيف إذا أصبح وهو لم تكن له همة إلا العناية بالعز لنفسه لتجربته له معرفة، وآخر أصبح ولم تكن همته ولا محبته إلا العناية بنفي العز من قلبه ولزوم التواضع وذل النفس لتجربته لنور التواضع ومعرفته بفوائده؟ يقول عليه: فاعتبر برجلين أمرا بالعبودية، أحدهما أحب أن يجعل نفسه عبدا كما أمر، والآخر أحب أن يجعل نفسه ملكا، أي هذين أولى بالجائزة من المولى، وأيهما يستاهل العقوبة؟ إلى غير ما ذكر ونبه عليه من هذه المعاني. وجاء بسند جيد: إن من التواضع لله رضا بالدنيا من المجلس، قال نبينا: إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله على خير عبد وأكرم العبيد أجمعين، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. السماء السادسة ذكرنا معرفة الفضل لأهله ونبذل الحسد، وهذا واقع بينهم كما هو واقع بين غيرهم. فبقي حسن تناصحهم وحسن إرشاد بعضهم لبعض. الذي عبروا عنه أنه الخير في الصوفية ما تنافر، يعني ما لم يداهم بعضهم بعضا في أمر الدين، فهم مع ذلك بعيدين عن الحسد ويخاطبون أنفسهم بالبعد عن الحسد، ويعرف الفضل لأهله أولا وآخرا لكل ذي فضل ولكل ذي قدر، اقتداء بصاحب الرسالة الذي عرف حتى قدر المعاملة والصفات حتى مع غير المسلمين. لو كان يقول من صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يقول: لو كان مطعم بن عدي ومن لو كان حيا فكلمني في هؤلاء لا أعطيتهم إياه. يعني يعرف له الفضل في أنه له يد معه أيام كان بمكة، سعى في نقض الصحيفة، وعندما رجع من الطائف دخل في أمانة إلى مكة المكرمة، فعرف له هذا الفضل. كافر ومات على الكفر، ويقول: لو كان حي وخاطبني في السبعين كلهم الأسرى الذي أسلم بدر لا أعطيتهم إياه، صلى الله عليه وسلم. إذن فهم أهل معرفة الفضل لأهل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك مضوا. إذا علمنا ذلك نأتي إلى مسألة تدولت في المجالس وهو هل نحصر أهل السنة والجماعة مثلا، وكذلك كلامنا عن التصوف، نقول إنه من النصح لنا ولغيرنا أن نبين الحقيقة. نحن في إرادتنا لجمع الأمة وشملهم لا نكون خونة، ما نكون خائنين، نقول لا أنت من السنة ما من أهل السنة، علينا واجب، بس نطمنهم، نطمن إخواننا الذين يهمهم جمع شمل الأمة أننا بالتحقق بمسلك الأشاعرة واتباع المذاهب الأربعة والماتريدية أننا بتحققنا بهذا، نتسع لسوانا ونعرف القدر لأهله كائنا ما كان، لو كان كافر فكيف هم مسلمون وكيف هم مؤمنون وكيف هم وحدون اطمئنوا. مهما قلنا لكم لستم من أهل السنة في الوصف الفلاني والوصف الفلاني، هذا نصح، هذا واجب، هذا حماية للموروث، هذا أداة، لكن ليس من محبة الخير للأمة وجمع شملهم أن تقول كلكم يا بأصنافكم يا مبتدعة تفضلوا وأنتم من أهل السنة وادخلوا في أهل السنة، هذا عار، هذا عيب، هذا خيانة، هذا أدمان. بل نحن في نصحنا لأنفسنا ما قدرنا ننسف أنفسنا بالتصوف، حتى المتصوف يقول إذا صحت من المحبة لهم فأنعم بذلك، وما هو معنى ذلك إيش أعادي من لم يصل إلى مراتب التصوف الكبيرة أو يرتفع إلى كذا، ليس ذلك من سبيله، كذلك أهل التصوف إذا علمنا ما سلك التصوف ومن يكون فيه، فكل المنتمين إلى التصوف أحسن الناس بأن يحسنوا المعاملة مع الغير، فبذلك نقول الحق محفوظ لكل أحد، وعلينا واجب كبير. ويمكن نبع حقيقة، يقول ممكن لنا أن نجمع في ذلك أن جميع ما هو حاصل من مذكور من الاختلافات بين أهل السنة بين الأشاعرة والماتريدية أتباع المذاهب الأربعة مثلا، كل ما حصل بينهم وبين من قبل حتى من عهد أصحابه ومن بعد مما ظاهره الاختلاف راجع إلى أصول واحدة وإلى معنى من التنوع وإلى أحوال معينة، لكن الاتفاق في الأصل هو قائم، كذلك ما سمعنا من تنوع العبارات في هذه اللقاءات أرى أنها تصب في ميدان واحد وراجع إلى أمر أصل الهم موجود عندكم بحمد الله تعالى، وأصل العشق لأداء الأمانة في قيامكم بحق هذه الشريعة والرسالة من طريق الأكابر الأفاضل أهل النور، كم من اسم سمعناه في الجلسة ينشرح له الصدر وتنزل عند ذكره الرحمة من الشرق من الغرب ابنهم، يجب أن يحيوا، عودوا في الله، عودوا والعياذ بالله تعالى، انتزع منهم السنة وانتزع منهم حتى الإسلام والعياذ بالله تعالى، عندما انتزع منهم فالنصرة لهم الآن واجبة. وأقول أيضا تماما بداية الانتقاد من عهد الصحابة من بعدهم، الانتقاد والسب والتكفير كانت نوازعه عند جميع قادته مطامع وسياسات، وعند كثير من الأتباع إن سلموا من مطامع السياسة والأغراض النفسية فانطواء الأمور عليهم واضطرارهم، هذا كان في عهد الصحابة الذين نزعوهم وقاتلوهم وكان هالمغراض وهالمطامع قادتهم، وانضم إليهم من انطلق عليه الأمر، وبذلك لما أرسل سيدنا علي بن عباس يحاورهم ويناقشهم رجع ألوف منهم تبين لهم الخبر المتلبس عليهم الأمر. نفس الشيء عداء التصوف، عداء أهل السنة من الأشاعرة في العصر الأخير قادته أهل مطامع، أهل مطامع أهل السياسة، وانضم إليهم كثير ممن انقلب انطوى عليه الأمر ولم يغتر ما أشبه الليلة بالبارحة، الأمر كذلك يتكرر، وكما انقشع الأمر في العهد الأوائل، وإذا ذكرنا بصورة واضحة ما كان بين الصحابة، ثنايا التاريخ أيضا تقتضي مثل هذا، كثير من الاعتداء على أهل الحق والهدى والخير ثم تنكشف وتقوم، وكذلك هذه الظلمة التي حلت في زماننا أتظن أنه لن يكشفها؟ سيكشفها، لكن كيف يكشفها؟ نحن هذا الواجب الآن علينا الذي ننصرف بين مثل هذه الاجتماعات مثل هذه المؤتمرات على الخير، نكون أسبابا في كشف هذه الأمة عن الأمة برحمتنا، لن نظلم أحدا حقا من أهل لا إله إلا الله ومن غير أهل لا إله إلا الله بمقتضى لا إله إلا الله بمقتضى شرع الله تبارك وتعالى، وسنعطي كل ذي حقا حقا ولن يجدون مكفرين ولا مستحلين لما حرم الله من دماء ولا من أعراض من غير ذلك، ولكن علينا ننصف، علينا أن نبين الحقيقة، علينا أن نشهر شان أهل التصوف، شان أهل الخيار الأمة الذين مضت علينا سنوات وهم يطعن فيهم ويتكلم عليهم منتشر، حتى صار الواقع الآن الذين يعيشوا، تحدث الكثير من أحبابنا ومن أولهم الشيخ علي جمعة طول الله عمره في عافية وبركة عن أن الأوائل عندنا وأهل المسلك نظروا إلى الواقع وكيف تطبيق العلم والحكم على الواقع وكيف ينزل. نفس الشيء نحن الآن في هذا الواقع الذي نعيشه ضحايا من الأمة كثير، وأنتم في هذه المجالس يمكن بعضهم في حقهم المواقع ناس تكلموا عليهم وناس قالوا لهم وناس قالوا ما حد عندكم من أهل السنة أصلا. ربما هذا يبين لنا حال في الأمة واقع وصلنا إليه من أنه قلبت الموازين وألقي الأمر على غير وجهه وفسد الأمر لغير أهله وتصدر في الكراسي والفتاوى وذا من لا يؤمن، حتى صار ثلة من شبابنا وقعوا في هذا التصور الباطل الزائف، والآن نحتاج الاستنقاذ منه، نحتاج. فعندنا ما فتح لنا من الوسائل. أنتم كثير منكم تحدث في هذا المجتمع أننا نشعر بروحانية ونشعر بمحبة من أول ما جينا، لأننا في مثل مؤتمرنا هذا ليس فوق رؤوسنا مظلة تحتم علينا أن نمشي مع غرض سياسي ولا مع غرض اتجاهي معين فكرة. لهذا جاءت الروحانية، لهذا جاء الخير، لهذا شعرنا بالمحبة والمودة. ما تعقد المؤتمرات فوقها مظلة وسط سياسة معينة وسط فكر معين، إيش النتائج؟ الذي يعرف الحق مغمق لسانه ومع كلامه وما يقوم بالأمر كما ينبغي وما يخرج الناس بنتائج. لكن احنا أمام الآن الحمد لله هذا التيسير جمعنا من هنا ومن هنا، ولا فوقنا مظلة أحد، لا الرئيس رمضان ولا حقه الحكومة ولا غيرهم يفرضون علينا شيء. بغوا منا، يريدون منا ماذا نقول لهم، ماذا نقدم لهم ليطبقوه وينفذوه. هكذا كان وجه العلم في القرون السابقة، وهكذا كانت أوجه العلماء عليهم رضوان الله، حتى أصبح هذا الوجه الذي هو أصل مستغرب عندنا، لأن رأينا أصحاب المظاهر والسياسات كيف معاملتهم صارت مع أصحاب العلم وكيف أرادوا ذلة الأعزة، وياب الله إلا أن يعز من أهل طاعته وأهل تقوى، جعلنا الله وإياكم منهم. فأراني مع انتهاء الوقت هذه أهم ما ينبغي أن نذكره في شأننا وواجبنا وإدراك الواقع وانصرافنا، باستعمال كل الوسائل التي نقدر عليها في حسن البيان، ولن يجد منا من سبنا سبا ولا من أذانا أذن إن شاء الله تعالى، إلا بمقتضى مرضات الله تعالى فيما وجب علينا وتحتم علينا. فإذا الأمر الذي أنتم قائمون عليه أمر عظيم تحتاجه الأمة بكلها، مسلمها وكافرها، فضلا عن فرق المسلمين، لكن كيفية الصياغة وكيفية الطرح وكيفية لدى هذا الأمر الذي نرجو أن نخرج منه إن شاء الله من هذا المجتمع بخير كثير. أسأل الله أن يكتب لكم التوفيق. بقية السمات في البحث لمن وصل إليه، وأنتم تعرفون هذه الأشياء كلها، ولكن أردنا المشاركة للقيام بواجب لنا نتطلع به رقابنا وعباؤنا نؤديه في بقية أعمارنا وباقي حياتنا، متواصلين متآخين إن شاء الله تبارك وتعالى، يجدد الله به لهذه الأمة دينها إن شاء الله. ثبتكم وأخذ بأيديكم، وجزى الله سبحانه وتعالى أهل الشيشان خير الجزاء، وبارك في المجتمعين وفي مراداتهم ونياتهم وهممهم، ونفع بهم الكون وأهله، والحمد لله رب العالمين.